فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فيطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح المنظر، قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار. ويمهد له فراش من النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. قال عبد الله: قلت: ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الحديث الجليل ويستحضره في كل وقت وحين، لعله يعد للسؤال جوابا ويحسب لتلك الفتنة حسابا. ومنهم الموكلون بحفظ العبد في كل حال من أحواله، كما قال تعالى: له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون الذين ذكرهم الله بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الأثر: إن كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يساره، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه لعله يسبح أو يستغفر. قلت: وهذا فضل من الله وإحسان ورحمة عظيمة بهذا الإنسان، حيث تكتب الحسنات فورا مضاعفة، ثم يعطى فرصة زمنية بعد مقارفة السيئات لعله يتذكر فيستغفر الله. فسبحان الله وبحمده ما أحلمه وأكرمه، ولا يهلك على الله إلا هالك. ومنهم الموكلون بفتنة الناس في قبورهم، كما مر بك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر فيحفون بأهلها إلى عنان السماء، ومنهم خزنة جهنم. وقد أشار القرآن إلى هذا الصنف من الملائكة بقوله سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى.
تأتيكم
رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومنهم خزنة الجنة الذين أخبر الله عنهم بقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومنهم حملة العرش ومن حوله الذين ذكرهم الله بقوله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، ومنهم قيام لا يركعون، وركعا سجدا لا يرفعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا له.
ما في الحديث
وسائدة. الحديث. وقصار القول: فإن ملائكة الكرام من مخلوقات الله العظام التي لا يحصي عددها ولا يحيط بأوصافها إلا خالقها الذي قال عنها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال سبحانه: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي هذا المعنى ما رواه مسلم عن مالك بن صافعة في حديث الإسراء: ثم رفع إلى البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه ولم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وذكر الحديث.
الشريف عن الملائكة عليهم السلام في عبر في ذكر أعمالهم ووظائفهم، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، من الخلائق العظام. للعاقل فيهم عبرة كيف جعلهم الله على وظائف لا يقوم بها سواهم ولا يمكن أن يقوم بها سواهم من خلق الله، من كتابة الأعمال وإحصائها على الخلائق المكلفين، ومن حفظ المخلوقات لا سيما بني آدم من الهوام ومن الشرور ومن عالم الشياطين أن تتخطفهم لأنهم أعداؤهم، ومن الملائكة السياحة في الأرض التي لا تنقطع يتتبعون مجالس الذكر أي العلم، القرآن والسنة وما والاهما، ويحبون من أحبهما، من أحب أن يسمع كلام الله ليستفيد منه ويتعظ به، وأحب أن يسمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليهتدي به ويتأسى علما وعملا. فهكذا ينبغي للعاقل أن يتأمل هذا الخلق العظيم، ملائكة الله الكرام، ويكون من أهل الاعتقاد الجازم أن الملائكة تصحبه على اختلاف مراتبهم ولا تفارقه، وبالأخص منهم الكرام الكاتبين. كل ما كسب خيرا كتب، وما اكتسب من الشر كتب، تكتبه ملائكة الله الكرام الكاتبون، من ليل أو نهار أو خلوة أو ملأ أو إقامة أو سفر أو في أي وقت من أوقات الحياة. يجب أن يستشعر العبد المؤمن هذا الموقف، أنت تمشي لكن تصيبنا الغفلة، نمشي وكأنه ليس معنا أحد، والفرد الواحد من ذكر وأنثى يمشي في موكب من ملائكة الله. يجب أن يعلم أنه يمشي في موكب من ملائكة الله، فإذا استشعر هذا الموقف وهذه الرفقة الخيرة الذين إذا مددت يدك ولسانك إلى الخير أعانوك، وإن مددت يدك أو رجلك أو لسانك إلى الشر شهدوا عليك وهم العذول، لا يحتاجون إلى تعديل، معصومون من كل خطأ ومن كل غش، بل ما يقولون إلا الحق لأن الله جبلهم على ذلك. إذن ينبغي أن نستشعر دائما وأبدا أن الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، الملائكة الذين يكتبون الأعمال، والملائكة الذين يحفظون العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني كأن الواحد من بني آدم ملك من الملوك الذين يحتف بهم جنودهم، وهو مثال، لأن ملائكة الله الكرام ليسوا كجنود الملوك، وإنما هم خلق عظيم معصومون، لكن كمثال تمشي في موكب عظيم من ملائكة الله كما أسلفت. هذا صنف يمنعون عنه الهوام، يمنعون عنه الشياطين، حتى الشيء الذي يأذن الله فيه لا بد أن يكون. ومنهم ملائكة مرافقين للذاكرين، فكلما كنت تذكر الله وحدك أو في ملأ فإن معك الملائكة تشهد وتحضر. فإذا استشعر الواحد هذه المواقف وأنه ليس بمفرده يعبث كما يشاء ويقول ما شاء ويعمل ما يشاء، بل هو محاط بملائكة الله الكرام، وفوق ذلك رقابة علام الغيوب، فإذا استشعرنا دائما هذه المقامات فإنه يكثر خيرنا ويقل شرنا. وإن غفلنا فالشيطان يصيب الإنسان في وقت الغفلة، يظل يلعب ويمكث ويتكلم، بما لا يليق ويضيع من فرائض الله ما يضيع ومن الواجبات ويرتكب المحارم ولا يبالي وينسى أن الله عليه رقيب وأنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئه ويخبره بما فعل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة إلى غير ذلك من شرع الله المطهر الذي يجب أن نتعلمه وأن نبذل الجهد في تعلم الشرع حتى يكون سببا في فك ركابنا من النار والله أعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير. الموضوع اللي بعد
باقي خبر الرؤيا
في الموضوع
اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد باب القول في الإيمان بالقدر، قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، ويقال: قدرت الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف، فهو قدر أي مقدور ومقدر، كما يقال: هدمت البناء فهو هدم أي مهدوم، وقبضت الشيء فهو قبض أي مقبوض. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أكساب الخلق وغيرها من المخلوقات وصدور جميعها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاق، حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي، حدثنا أبو عبد الرحمن النقري، حدثنا كهمس بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن بريدة يحدث أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلما قدمنا قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، قال: فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويعرفون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله،
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فحدثني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فقال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم.
الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، ولا يتم إيمان عبد إلا باستكمالها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب على المسلمين ذكورا وإناثا أن يتعلموا أركان إيمانهم كما يتعلموا أركان إسلامهم وإحسانهم. المراد بالقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى من الأمور على اختلاف أنواعها، من أمر الدنيا وأمر البرزخ وأمر الآخرة وما كان قبل ذلك وما كان بعد ذلك. كل شيء قد جرى به القلم وجرى به القدر، ولا يمكن أن يتخلف من خير وشر، من شقاوة وسعادة، ومن طول عمر وقصر، ومن رزق وأجل، وصحة وفقر وغنى إلى غير ذلك. حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد جرى بها القدر ولا بد أن تكون. فوجب على المؤمن أن يجدد إيمانه دائما، يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا هو الإيمان بالقدر. ولا يكون الإيمان بالقدر حجة على فعل المعاصي وترك الطاعات، لا يفعل ذلك إلا الكفار ومن تشبه بهم. معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الفرائض ويقول قدر الله، ويترك الواجبات ويقول قد كتب الله، ويرتكب المحرمات ثم يقول قد كتب علي. هذا لا يجوز ولا يصدر من المسلم الذي سلمت فطرته. لكن الكفار هم الذين قالوا ذلك، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. فمن فعل مثل فعلهم فقد تشبه بهم. بل المؤمن يؤمن بأن الله قد قدر كل شيء، ولكنه جعل فينا قدرات لنعمل الخير ونترك الشر، وأخبرنا في الكتب وعلى ألسنة الرسل. وآخر الكتب الفرقان، كتاب هذه الأمة، وآخر الرسل محمد صلى الله عليهم أجمعين، آخر رسول. فما أمر به وجاء به من الأوامر وجب امتثاله، فمن لم يمتثل عرض نفسه للعقوبة، ومن وقع في المحرمات عرض نفسه للعقوبة، ومن فعل الطاعات فإنه أسعد نفسه لأنه أتى بأسباب الرحمة. ف فالمقصود أن الله قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بالقدر كل ما قدر. ففرقة تسمى القدرية من الطوائف المبتدعة، والبدع كلها شر، أفلسوا من العلم الشرعي لأنهم لم يطلبوه وحكموا عقولهم، فنظروا في القدر فقالوا إن الله لم يقدر شيئا، قالوا إن الله لم يقدر شيئا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. تبنى هذا الفكر رجلان في العراق، أحدهما يسمى معبد الجهني والثاني غيلان الدمشقي، أعلنوا في الناس أنه لا قدر، يعني أن الله ما قدر شيئا، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها. فاستنكر هذا الفكر رجلان، فارتحل من العراق إلى الحجاز في آخر عهد الصحابة الكرام، فدخل مكة لهذه المسألة العظيمة ليسألوا أهل العلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من أهل العلم الشرعي والمعتقد الصحيح، كلهم جميعا أصحاب رسول الله كذلك، فاكتنفاه، يعني كل واحد وقف من جانب وكل واحد يظن أنه أن صاحبه سيكل المسألة إليه، فتكلم يحيى بن يعمر بيحيى بن يعمر وقال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إن رجالا عندنا يتقفرون العلم ويظنون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، كل إنسان يخلق فعل نفسه. فبادر عبد الله بن عمر وغضب من هذا الفكر الغريب وقال أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذه عقيدة المؤمنين. فبقيت هذه الفرقة منبوذة من أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر وصدقوا به في القليل والكثير والحقير والجليل. هذه عقيدتكم أيها المؤمنون، الإيمان بما قدر الله. ولكن كما أسلفت لا يكون الإيمان بالقدر وأن الله قدر، لا يكون حجة للإنسان أن يفعل المعاصي ويترك الفرائض والواجبات ويقول قدر الله، بل هو مؤاخذ على فعل المعاصي ومحاسب ومعاقب عليها ومثاب على فعل الطاعات، وكل شيء بقدر كما قال الله جل وعلا، والله أعلم.
صلى الله إليكم. سائل من هولندا يقول هل من شروط الفتوى أن تكون مكتوبة وليست صوتية؟
الفتوى الاستفتاء بحسب حاجة المستفتي، إذا كانت الفتاوى تتعلق بأمور تستدعي الكتابة التحرير فيرسل المستفتي فتوى محررة مكتوبة ويكون الجواب عليها كذلك محررا لينتفع المستفتي وينتفع غير المستفتي، ولهذا تجد فتاوى العلماء مقيدة من قديم الزمان، فتاوى الأئمة الأربعة وفتاوى من قبلهم وفتاوى من بعدهم. وفي عصرنا المبارك وفي هذه البلاد المباركة هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث لهم من الفتاوى الشيء الكثير في مجلدات عديدة، وهي الحقيقة مكتبة تعتبر، وينبغي أن يحرص عليها وعلى اقتنائها لا سيما طلاب العلم، فهي فتاوى جاهزة ومعلم مرافق، يعني عشرات المجلدات سؤال وجوابه، وأنفقت على طبعها النفقات الكثيرة بأحسن طباعة وأحسن تجليد، والحمد لله موجودة بكثرة، تباع وموجودة هبة إحسان. ومنها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا فتاوى كثيرة تتعلق بالعقيدة، تتعلق ببقية أركان الإسلام والإيمان وبالطلاق وبالنكاح وبكل مسألة مسائل العلم. فالمقصود أن الفتوى المستفتي إن أراد أن تكون مكتوبة كتب السؤال وانتظر الجواب عليه محرر، وقد يكون السائل لا يحتاج إلى كتابة، عنده مسألة يأتي يسأل العالم ويخبره مشافهة ثم ينفرد وقد فهم الحكم، كأن يسأل مثلا في أحكام الصلاة أو أحكام الطهارة أو أحكام الرضاع أو النكاح، يسأله عن حكم يهمه ثم يجيبه المستفتي بالجواب الشرعي. نعم.
يقول السائل
بالنسبة أولا
هذا متعلق بالدرس
طيب.
يقول السائل بالنسبة لأفعال الشر التي خلقها الله ماذا نقول؟ هل نقول أن الله خلق الشر والإنسان هو الذي يكتسبها أم ماذا؟
نعم، الله عز وجل خلق الخير والشر كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخير وخلق الشر وابتلى العباد وأمرهم يفعلوا الخير وحذرهم من فعل الشر وأقدرهم على فعل الخير وأقدرهم على اجتناب الشر وأقدرهم أن يفعلوا الشر، أعطاهم قدرة، لكنه بين لهم أن فعل الخير جزاؤه الرضا من الله والجنة، وفعل الشر جزاؤه غضب الله ومقته وسخطه والنار، فما بقي شيء، ما بقيت حجة. فلا يجوز لأحد أن يقول كيف يقدر الله على الكافر أن يكفر ثم يعذبه، وعلى الزاني أن يزني ثم يأمر بجلده أو رجمه، وعلى السارق فيقطع يده، لا يجوز، لأن الله حكيم، فلا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله. وفي الأثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والمهم كل شيء بقدر من الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية وترك الطاعة، لا حجة له.
سائل من هولندا يقول هل يجوز تزيين البيوت في أيام العيد؟ تزيين البيوت في أيام العيد، تزيينها من الزينة
البيوت،
نعم أيام العيد.
التزيين الذي تدعو الحاجة إليه كتنظيف البيت وشراء الأثاث الجيد هذا شيء طيب يوم العيد أو غيره، وأما التزيين بغير المشروع كتلبيس الجدران وشراء الأزاهير المتعددة اللي فيها إسراف هذا لا ينبغي أن يكون لا يوم عيد ولا غيره.
سائل من هولندا يقول: هل كان الفضيل بن عياض والجنيد من أهل السنة؟
نعم، الفضيل بن عياض من أهل السنة، والجنيد كان صاحب طائفة، كان في قديم الزمان يسمونهم الزهاد، ثم بعد ذلك صاروا من التصوف، صار منهجهم التصوف، وعليه للعلماء مآخذ الجنيد، ويذكر بالصلاح والعبادة والزهد، وهذا يرجع إلى ترجمته في كتب العلماء.
سائلة من فرنسا تقول: تزوجت منذ عام ونصف تقريبا، لكن أبواي يهزآني بي وينكران علي التزامي مما يغضب زوجي، فبما تنصحوني؟ عسى أن أنتفع بالنصيحة.
ننصحها القيام بحقوق زوجها ظاهرا وباطنا، ما دام هو على شريعة وعلى أحكام الإسلام، ولا تطع فيه أحدا، لا أبويها ولا غيرهما، وتعامل أبويها بما يجب، إن كان من أهل الخير تعينهم على الخير وتبين لهم الأمر وتشدي لهم النصيحة، وإن كانوا يعني من أهل الشر فكما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا الواجب.
سائل من ليبيا يقول: خطيب سلفي ينتقده الناس في معاملته الدنيوية، خطيب سلفي من الخطابة خطيب سلفي ينتقده الناس في معاملته الدنيوية، فهل يترك الخطابة مع العلم أنه لا يوجد خطباء كثر سلفيون؟
لا يمنع من الخطابة ولا يترك الخطابة، لأنه ليس من شرط نفع الناس أن يكون الإنسان كاملا في عبادته ومعاملاته وأخلاقه، بل لا بد من النقص، ولكن ينصح من المجاهرة بالسيئات، ينصح يعني يذكر له مقامه ومستواه العلمي والعمل في الناس حتى يكون قدوة، ويذكر بالتأسي بالصالحين، ويحمي عرضه ويرضي ربه، ينصح ويبقى خطيبا.
سائل يسأل: هل إذا انقضت 7 أيام الأولى من العقيقة لا تجزئ بعد ذلك؟ وهل يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة؟
يحلب شعره ويزنه بالفضة ويتصدق بها أو بقيمتها. والعقيدة إن حصلت يوم 7 وإلا ففي أي وقت من الأوقات فهي جائزة ومجزئة، في 14 و21 حتى ولو في غير هذه الأيام فإنها مجزئة، ولو تأخرت إلى سنوات بحسب يسر الإنسان وعسره.
سائلة من فرنسا تقول: استيقظت ووجدت على يدي كلون الحناء ورائحته، فقيل لي إن الملائكة هي من وضعت ذلك، فهل هذا ممكن؟
أعيد.
استيقظت ووجدت على يدي كلون الحناء ورائحته، فقيل لي إن الملائكة هي من وضعت ذلك، فهل هذا ممكن؟
يبقى الملائكة مع الناس، والإنسان يرى الرؤية تسره ويحتلم بالحلم الذي يسوءه، فما كان من شيء يسر فهو من قبل الرؤية التي يخبر بها العلماء والعقلاء، وما كان مما يسوءه ويخيفه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وان ينفث عن يساره 3 ويتحول عن مضجعه، والله أعلم.
يا شيخ هذه تقول بأنها وجدت في حال يقظة صحيت من النوم والحناء في يدها.
على كل حال هذا قد يكون من قبيل الرؤية، ومع الإنسان عوالم من مؤمني الجن وملائكة الله، فلا يستبعد.
فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. فيطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح المنظر، قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار. ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له فراش من النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. قلت ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الحديث الجليل ويستحضره في كل وقت وحين، لعله يعد للسؤال جوابا ويحسب لتلك الفتنة حسابا. ومنهم الموكلون بحفظ العبد في كل حال من أحواله، كما قال تعالى: له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون الذين ذكرهم الله بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الأثر: إن كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يساره، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه لعله يسبح أو يستغفر. قلت: وهذا فضل من الله وإحسان ورحمة عظيمة بهذا الإنسان، حيث تكتب الحسنات فورا مضاعفة ثم يعطى فرصة زمنية بعد مقارفة السيئات لعله يتذكر فيستغفر الله. فسبحان الله وبحمده ما أحلمه وأكرمه، ولا يهلك على الله إلا هالك. ومنهم الموكلون بفتنة الناس في قبورهم كما مر بك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر فيحفون بأهلها إلى عنان السماء، ومنهم خزنة جهنم. وقد أشار القرآن إلى هذا الصنف من الملائكة بقوله سبحانه وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى
تأتيكم
رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومنهم خزنة الجنة الذين أخبر الله عنهم بقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومنهم حملة العرش ومن حوله الذين ذكرهم الله بقوله سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، ومنهم قيام لا يركعون، وركعا سجدا لا يرفعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا له.
ما في الحديث
وسايدا. الحديث. وقصار القول فإن ملائكة الكرام من مخلوقات الله العظام التي لا يحصي عددها ولا يحيط بأوصافها إلا خالقها الذي قال عنها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال سبحانه جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي هذا المعنى ما رواه مسلم عن مالك بن صافعة في حديث الإسراء ثم رفع إلى البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وذكر الحديث
الشريف عن الملائكة عليهم السلام في عبر في ذكر أعمالهم ووظائفهم وأنهم خلق من خلق الله عز وجل من الخلائق العظام. للعاقل فيهم عبرة كيف جعلهم الله على وظائف لا يقوم بها سواهم ولا يمكن أن يقوم بها سواهم من خلق الله. من كتابة الأعمال وإحصائها على الخلائق المكلفين، ومن حفظ المخلوقات لا سيما بني آدم من الهوام ومن الشرور ومن عالم الشياطين أن تتخطفهم لأنهم أعداؤهم، ومن الملائكة السياحة في الأرض التي لا تنقطع يتتبعون مجالس الذكر أي العلم القرآن والسنة وما والاهما، ويحبون من أحبهما، من أحب أن يسمع كلام الله ليستفيد منه ويتعظ به، وأحب أن يسمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليهتدي به ويتأسى علما وعملا. فهكذا ينبغي للعاقل أن يتأمل هذا الخلق العظيم ملائكة الله الكرام، ويكون من أهل الاعتقاد الجازم أن الملائكة تصحبه على اختلاف مراتبهم ولا تفارقه، وبالأخص منهم الكرام الكاتبين. كل ما كسب خيرا كتب، وما اكتسب من الشر كتب، تكتبه ملائكة الله الكرام الكاتبون، من ليل أو نهار أو خلوة أو ملأ أو إقامة أو سفر أو في أي وقت من أوقات الحياة. يجب أن يستشعر العبد المؤمن هذا الموقف، أنت تمشي لكن تصيبنا الغفلة، نمشي وكأنه ليس معنا أحد، والفرد الواحد من ذكر وأنثى يمشي في موكب من ملائكة الله. يجب أن يعلم أنه يمشي في موكب من ملائكة الله، فإذا استشعر هذا الموقف وهذه الرفقة الخيرة الذين إذا مددت يدك ولسانك إلى الخير أعانوك، وإن مددت يدك أو رجلك أو لسانك إلى الشر شهدوا عليك وهم العدول، لا يحتاجون إلى تعديل، معصومون من كل خطأ ومن كل غش، بل ما يقولون إلا الحق لأن الله جبلهم على ذلك. إذن ينبغي أن نستشعر دائما وأبدا أن الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، الملائكة الذين يكتبون الأعمال، والملائكة الذين يحفظون العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني كأن الواحد من بني آدم ملك من الملوك الذين يحتف بهم جنودهم، وهو مثال، لأن ملائكة الله الكرام ليسوا كجنود الملوك، وإنما هم خلق عظيم معصومون، لكن كمثال تمشي في موكب عظيم من ملائكة الله. فما أسلفت، هذا صنف يمنعون عنه الهوام، يمنعون عنه الشياطين، حتى الشيء الذي يأذن الله فيه لا بد أن يكون. ومنهم ملائكة مرافقين للذاكرين، فكلما كنت تذكر الله وحدك أو في ملأ فإن معك الملائكة تشهد وتحضر. فإذا استشعر الواحد هذه المواقف وأنه ليس بمفرده يعبث كما يشاء ويقول ما شاء ويعمل ما يشاء، بل هو محاط بملائكة الله الكرام، وفوق ذلك رقابة علام الغيوب. فإذا استشعرنا دائما هذه المقامات فإنه يكثر خيرنا ويقل شرنا. وإن غفلنا فالشيطان يصيب الإنسان في وقت الغفلة، يظل يلعب ويمكث ويتكلم بما لا يليق، ويضيع من فرائض الله ما يضيع، ومن الواجبات ويرتكب المحارم ولا يبالي، وينسى أن الله عليه رقيب، وأنه على كل شيء شهيد، وأنه سينبئه ويخبره بما فعل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، إلى غير ذلك من شرع الله المطهر الذي يجب أن نتعلمه وأن نبذل الجهد في تعلم الشرع حتى يكون سببا في فك ركابنا من النار، والله أعلم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير. الموضوع اللي بعد
باقي في باب الرؤيا،
شوف الموضوع
اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد باب القول في الإيمان بالقدر، قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، ويقال: قدرت الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف، فهو قدر أي مقدور ومقدر، كما يقال: هدمت البناء فهو هدم أي مهدوم، وقبضت الشيء فهو قبض أي مقبوض. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أكساب الخلق وغيرها من المخلوقات وصدور جميعها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز، حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي، حدثنا أبو عبد الرحمن النقري، حدثنا كهمس بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن بريدة يحدث أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن، فلما قدمنا قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، قال: فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد، فاقتنته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويعرفون العلم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله: فإذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان ما الإيمان؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
وملائكته وكتبه
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال صدق. قال أخبرني عن الإحسان ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فحدثني عن الساعة متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فقال عمر رضي الله عنه فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم.
الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، ولا يتم إيمان عبد إلا باستكمالها. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب على المسلمين ذكورا وإناثا أن يتعلموا أركان إيمانهم كما يتعلموا أركان إسلامهم وإحكامهم. المراد بالقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى من الأمور على اختلاف أنواعها، من أمر الدنيا وأمر البرزخ وأمر الآخرة وما كان قبل ذلك وما كان بعد ذلك. كل شيء قد جرى به القلم وجرى به القدر، ولا يمكن أن يتخلف من خير وشر، من شقاوة وسعادة، ومن طول عمر وقصر، ومن رزق وأجل، وصحة وفقر وغنى إلى غير ذلك. حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد جرى بها القدر ولا بد أن تكون. فوجب على المؤمن أن يجدد إيمانه دائما، يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا هو الإيمان بالقدر. ولا يكون الإيمان بالقدر حجة على فعل المعاصي وترك الطاعات، لا يفعل ذلك إلا الكفار ومن تشبه بهم. معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الفرائض ويقول قدر الله، ويترك الواجبات ويقول قد كتب الله، ويرتكب المحرمات ثم يقول قد كتب علي. هذا لا يجوز ولا يصدر من المسلم الذي سلمت فطرته، لكن الكفار هم الذين قالوا ذلك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فمن فعل مثل فعلهم فقد تشبه بهم. بل المؤمن يؤمن بأن الله قد قدر كل شيء، ولكنه جعل فينا قدرات لنعمل الخير ونترك الشر، وأخبرنا في الكتب وعلى ألسنة الرسل، وآخر الكتب الفرقان كتاب هذه الأمة، وآخر الرسل محمد صلى الله عليهم أجمعين آخر رسول، فما أمر به وجاء به من الأوامر وجب امتثاله، فمن لم يمتثل عرض نفسه للعقوبة، ومن وقع في المحرمات عرض نفسه للعقوبة، ومن فعل الطاعات فإنه أسعد نفسه لأنه أتى بأسباب الرحمة. فالمقصود أن الله قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بالقدر كل ما قدر. ففرقة تسمى القدرية من الطوائف المبتدعة، والبدع كلها شر، أفلسوا من العلم الشرعي لأنهم لم يطلبوه وحكموا عقولهم، فنظروا في القدر فقالوا إن الله لم يقدر شيئا، قالوا إن الله لم يقدر شيئا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. تبنى هذا الفكر رجلان في العراق، أحدهما يسمى معبد الجهني والثاني غيلان الدمشقي، أعلنوا في الناس أنه لا قدر، يعني أن الله ما قدر شيئا، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها. فاستنكر هذا الفكر رجلان، فارتحلا من العراق إلى الحجاز في آخر عهد الصحابة الكرام، فدخل مكة لهذه المسألة العظيمة ليسألوا أهل العلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من أهل العلم الشرعي والمعتقد الصحيح، كلهم جميعا أصحاب رسول الله كذلك، فاكتنفاه، يعني كل واحد وقف من جانب وكل واحد يظن أنه أن صاحبه سيكل المسألة إليه، فتكلم يحيى بن يعمر وقال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إن رجالا عندنا يتكفرون العلم ويظنون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، كل إنسان يخلق فعل نفسه. فبادر عبد الله بن عمر وغضب من هذا الفكر الغريب وقال أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذه عقيدة المؤمنين. فبقيت هذه الفرقة منبوذة من أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر وصدقوا به في القليل والكثير والحقير والجليل. هذه عقيدتكم أيها المؤمنون، الإيمان بما قدر الله. ولكن كما أسلفت لا يكون الإيمان بالقدر وأن الله قدر لا يكون حجة للإنسان أن يفعل المعاصي ويترك الفرائض والواجبات ويقول قدر الله، بل هو مؤاخذ على فعل المعاصي ومحاسب ومعاقب عليها ومثاب على فعل الطاعات، وكل شيء بقدر كما قال الله جل وعلا، والله أعلم.
صلى الله إليكم. سائل من هولندا يقول هل من شروط الفتوى أن تكون مكتوبة وليست صوتية؟
الفتوى الاستفتاء بحسب حاجة المستفتي، إذا كانت الفتاوى تتعلق بأمور تستدعي الكتابة التحرير فيرسل المستفتي فتوى محررة مكتوبة ويكون الجواب عليها كذلك محررا لينتفع المستفتي وينتفع غير المستفتي. ولهذا تجد فتاوى العلماء مقيدة من قديم الزمان، فتاوى الأئمة الأربعة وفتاوى من قبلهم وفتاوى من بعدهم. وفي عصرنا المبارك وفي هذه البلاد المباركة هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث لهم من الفتاوى الشيء الكثير في مجلدات عديدة، وهي الحقيقة مكتبة تعتبر، وينبغي أن يحرص عليها وعلى اقتنائها لا سيما طلاب العلم، فهي فتاوى جاهزة ومعلم مرافق، يعني عشرات المجلدات سؤال وجوابه، وأنفقت على طبعها النفقات الكثيرة بأحسن طباعة وأحسن تجليد، والحمد لله موجودة بكثرة، تباع وموجودة هبة إحسان. ومنها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا فتاوى كثيرة تتعلق بالعقيدة، تتعلق ببقية أركان الإسلام والإيمان وبالطلاق وبالنكاح وبكل مسألة من مسائل العلم. فالمقصود أن الفتوى المستفتي إن أراد أن تكون مكتوبة كتب السؤال وانتظر الجواب عليه محرر، وقد يكون السائل لا يحتاج إلى كتابة، عنده مسألة يأتي يسأل العالم ويخبره مشافهة ثم ينفرد وقد فهم الحكم، كأن يسأل مثلا في أحكام الصلاة أو أحكام الطهارة أو أحكام الرضاع أو النكاح، يسأله عن حكم يهمه ثم يجيبه المستفتي بالجواب الشرعي. نعم.
يقول السائل بالنسبة
أولا
هذا متعلق بالدرس
طيب.
يقول السائل بالنسبة لأفعال الشر التي خلقها الله ماذا نقول؟ هل نقول أن الله خلق الشر والإنسان هو الذي يكتسبها أم ماذا؟
نعم، الله عز وجل خلق الخير والشر كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق الله الخير وخلق الشر وابتلى العباد وأمرهم يفعلوا الخير وحذرهم من فعل الشر وأقدرهم على فعل الخير وأقدرهم على اجتناب الشر وأقدرهم أن يفعلوا الشر، أعطاهم قدرة، لكنه بين لهم أن فعل الخير جزاؤه الرضا من الله والجنة، وفعل الشر جزاؤه غضب الله ومقته وسخطه والنار، فما بقي شيء، ما بقيت حجة. فلا يجوز لأحد أن يقول كيف يقدر الله على الكافر أن يكفر ثم يعذبه، وعلى الزاني أن يزني ثم يأمر بجلده أو رجمه، وعلى السارق فيقطع يده، لا يجوز، لأن الله حكيم، فلا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله. وفي الأثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والمهم كل شيء بقدر من الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية وترك الطاعة، لا حجة له.
سائل من هولندا يقول هل يجوز تزيين البيوت في أيام العيد؟ تزيين البيوت في أيام العيد، تزيينها من الزينة
البيوت،
نعم أيام العيد.
التزيين الذي تدعو الحاجة إليه كتنظيف البيت وشراء الأثاث الجيد، هذا شيء طيب يوم العيد أو غيره. وأما التزيين بغير المشروع كتلبيس الجدران وشراء الأزاهير المتعددة اللي فيها إسراف، هذا لا ينبغي أن يكون لا يوم عيد ولا غيره.
سائل من هولندا يقول: هل كان الفضيل بن عياض والجنيد من أهل السنة؟
نعم، الفضيل بن عياض من أهل السنة، والجنيد كان صاحب طائفة، كان في قديم الزمان يسمونهم الزهاد، ثم بعد ذلك صاروا من التصوف، صار منهجهم التصوف، وعليه للعلماء مآخذ الجنيد، ويذكر بالصلاح والعبادة والزهد، وهذا يرجع إلى ترجمته في كتب العلماء.
سائلة من فرنسا تقول: تزوجت منذ عام ونصف تقريبا، لكن أبواي يهزآني بي وينكران علي التزامي مما يغضب زوجي، فبما تنصحوني؟ عسى أن أنتفع بالنصيحة.
ننصحها القيام بحقوق زوجها ظاهرا وباطنا، ما دام هو على شريعة وعلى أحكام الإسلام، ولا تطع فيه أحدا لا أبويها ولا غيرهما، وتعامل أبويها بما يجب، إن كان من أهل الخير تعينهم على الخير وتبين لهم الأمر وتشدي لهم النصيحة، وإن كانوا يعني من أهل الشر فكما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، هذا الواجب.
سائل من ليبيا يقول: خطيب سلفي ينتقده الناس في معاملته الدنيوية، خطيب سلفي من الخطابة خطيب سلفي ينتقده الناس في معاملته الدنيوية، فهل يترك الخطابة مع العلم أنه لا يوجد خطباء كثر سلفيون؟
لا 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 يمنع من الخطابة ولا يترك الخطابة، لأنه ليس من شرط نفع الناس أن يكون الإنسان كاملا في عبادته ومعاملاته وأخلاقه، بل لا بد من النقص، ولكن ينصح من المجاهرة بالسيئات، ينصح يعني يذكر له مقامه ومستواه العلمي والعمل في الناس حتى يكون قدوة، ويذكر بالتأسي بالصالحين، ويحمي عرضه ويرضي ربه، ينصح ويبقى خطيبا.
سائل يسأل: هل إذا انقضت 7 أيام الأولى من العقيقة لا تجزي بعد ذلك؟ وهل يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة؟
يحلق شعره ووزنه بالفضة ويتصدق بها أو بقيمتها. والعقيقة إن حصلت يوم 7 وإلا ففي أي وقت من الأوقات فهي جائزة ومجزئة، في 14 و21 حتى ولو في غير هذه الأيام فإنها مجزئة، ولو تأخرت إلى سنوات بحسب يسر الإنسان وعسره.
سائلة من فرنسا تقول: استيقظت ووجدت على يدي كلون الحناء ورائحته، فقيل لي إن الملائكة هي من وضعت ذلك، فهل هذا ممكن؟
أعيد.
استيقظت ووجدت على يدي كلون الحناء ورائحته، فقيل لي إن الملائكة هي من وضعت ذلك، فهل هذا ممكن؟
يبقى الملائكة مع الناس، والإنسان يرى الرؤية تسره ويحتلم بالحلم الذي يسوءه، فما كان من شيء يسر فهو من قبل الرؤيا التي يخبر بها العلماء والعقلاء، وما كان من مما يسوءه ويخيفه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث عن يساره ثلاثا ويتحول عن مضجعه، والله أعلم.
يا شيخ هذه تقول بأنها وجدت في حال يقظة صحيت من النوم والحناء في يدها.
على كل حال هذا قد يكون من قبيل الرؤيا، ومع الإنسان عوالم من مؤمني الجن وملائكة الله، فلا يستبعد ذلك.